أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. كان الكلام حول سيرة النواب الأربعة والسفراء الأربعة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمن الغيبة الصغرى. وقبل أن نذكر سيرتهم، ذكرنا في الحلقة السابقة أن نظام الوكالة عن الأئمة عليهم السلام كان شيئا متعارفا منذ زمن الإمام السجاد عليه السلام.
نعم.
ومنذ زمن الإمام السجاد وما بعد من الأئمة صلوات الله عليهم، عرف الشيعة شيء من النظام الذي بدأ يترسخ لديهم، وهو نظام الوكالة، أي أن يكون هنالك شخص وكيلا بينهم وبين الإمام، أو وكيلا للإمام، واسطة بينهم وبين الإمام. والداعي لذلك كان هو يختلف طبعا من إمام إلى إمام، فالداعي المشترك على كل الأئمة صلوات الله عليهم حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان له وكلاء أولات، وكذلك لأمير المؤمنين عليه السلام. لكن هذا بالنسبة للطائفة الشيعية يعني كان له خصوصية. الداعي الأول هو بعد المسافة، عدم الاستطاعة لكل أحد أن يصل إلى الإمام، وكان للناس أسئلة واستفسارات فقهية وعقائدية وحقوق مالية ومشاكل اجتماعية مختلفة، وأرادوا أيضا أن يعرفوا الموقف في خضم التغيرات السياسية، علاقتهم بالسلطة، علاقة السلطة بهم، كيف يحافظوا على أنفسهم. أرادوا جملة من التوجيهات، وهو هذا فائدة وجود الإمام، باعتبار أن الإمام يعني يوجه الناس التوجيه الصحيح في الاتجاه الصحيح. فلبعد المسافة كان يضطرون إلى الاستعانة أو الرجوع إلى وكلاء يعينهم الإمام المعصوم في كل زمان بحسب ظرف الأئمة. هذا الداعي العام لكل الأئمة. الداعي الخاص هو عدم سماح السلطات بتواصل الإمام مع أتباعه أو تواصل الأتباع مع الإمام بشكل ميسر. وهذا اختلف بحسب ظرف كل معصوم من المعصومين. قد يكون للباقر أو للصادق على الخصوص ميزة زمن شيء من زمن الحرية صادف بين الدولة الأموية، يعني انهيار الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. لكن هذا الشيء كان نادر. الأكثر الغالب على سيرة الأئمة هو التضييق عليهم. حتى الإمام الصادق عليه السلام عندما استقرت الدولة العباسية ضيقت عليه، عندما كانت الدولة الأموية قبلها قوية ضيقت عليه، هي فترة بين الدولتين. فما كان في ظرف الإمام السجاد عليه السلام، هذا كل مر يعني مجرد إعادة حتى نربط الأمور ونجعل المشاهد في صورة متواصلة. الإمام السجاد عليه السلام بعد زمن الطف واضح أن ظرفه كان مقيد جدا، والسلطة كانت تشدد على من يدخل إليه ومن يخرج منه، وقد تتهم كل من يتواصل معه بأنه يعود للقيام بثورة أو الخروج على السلطة أو غير ذلك. قلنا الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق لهما ظرف خاص، ولكن يعني فيه شيء من الحرية. لكن ما بعد ذلك، وهو الإمام الكاظم عليه السلام الذي قضى يعني سنوات في السجن، والإمام الرضا عليه السلام الذي استدعي إلى خراسان، والإمام الجواد، وهكذا أصبحت الحالة ضيقة جدا، يعني لا يتاح للإمام التواصل المباشر مع الناس، فكان لابد من اتخاذ الوكلاء للتواصل مع الناس. بالنسبة للإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله عليهما، واضح أنه تم استدعاهم إلى سامراء، وكان في شبه إقامة جبرية ومحددة، وعلى كل ليس لهم في سامراء الكثير من الأتباع أصلا، يعني الأتباع بقيوا في بغداد أو في الكوفة أو في بعض مناطق خراسان، وبالتالي أصبح من الحتم هنا الاعتماد على الوكلاء بشكل أكبر من الفترة السابقة. وهنا برز شخصية عثمان بن سعيد العمري في زمن الإمام الهادي عليه السلام، وبين الإمام مقام ومكانة هذا الشخص بحيث صار معتمدا لدى الشيعة وثقة لديهم، فصاروا يرجعون إليه كثيرا. ويقال في بعض الأخبار على نحو الخبر أنه أصلا عثمان هذا الرجل كان خادما عند الإمام الجواد وهو بعمر 11 سنة، ولكن بغض النظر عن ذلك سواء صدق هذا الخبر أو لا، فيدل الأمر أنه كان له مكانة عند الإمام الهادي. ويجول في البال، يجول في الخاطر أنه انتقل إلى سامراء، لأنه الإمام الجواد كان في المدينة، انتقل إلى سامراء يعني مع انتقال الإمام الهادي أو لحق به. المهم يعني كان هنالك ترابط بين وجود عثمان في سامراء وهو ليس من أهل سامراء، وبين وجود الإمام الهادي.
نعم.
وبالتالي إذا صدق هذا الربط في الأمر فيدل على أن الإمام الهادي عندما انتقل إلى سامراء استدعى هذا الرجل عثمان بن سعيد لكي يعتمد عليه في مهامه الرئيسية، أو هو لحق بالإمام بعد ذلك باعتبار أنه كان الواسط بينه وبين الشيعة. مثل هكذا شخصية نمت في زمن الإمام الهادي وكان له دور بارز مهم ومعرف لدى الشيعة بشكل واضح ومعروف قدره ومقامه لدى الإمام الهادي، وأقر الإمام الهادي تحركاته وتصرفاته بالأموال وغير الأموال، وأيضا صدر توثيق من الإمام الهادي له بأن قوله أو ما قال فهو قولي وأدوا إليه واسمعوا له وأطيعوا، هكذا قال لبعض أصحابه، لأصحاب الإمام الهادي أو لبعض الذين راجعوه حول أمر أو آخر. كل هذا يجعلنا أمام شخصية الآن في يعني طور التكامل، أي أنها كملت مقومات المهمة التي ستعطى هذه الشخصية باعتبار معرف لدى الشيعة ليس نكرة، موثق لدى الإمام، عمليا هو يقوم فعلا بهذا الدور الذي هو الواسطة بين الإمام وبين الناس، وقد اؤتمن على يعني أسرار الإمام وتوجيهاته ووصاياه ونجح في ذلك. بعد كان له شخصية تجارية، وهذا أيضا ساهم في أن يكون له حرية الحركة، السفر، التنقل، ويقال أنه كان ينقل ما يريد نقله إلى الإمام عن طريق جرار الزيت، لأنه كان سمانا أو زياتا، وبالتالي أتقن هذا الدور، وهو كيف يربط بين الشيعة، بين أتباع الأئمة وبين الإمام. ومكانته معروفة ومقامه في السوق وفي التعامل التجاري غطى له هذا الدور، فإذا هو شخصية فيها تتكامل المواصفات المطلوبة. في حال غيبة الإمام المهدي أعد، تم إعداده من زمن الإمام الهادي عليه السلام. بعد وفاة الإمام الهادي بقي عثمان بن سعيد العمري في سامراء وصار وكيلا للإمام العسكري. هنا إضافة جديدة، أنه تم إدخال محمد ابنه إلى العمل معه، يعني صار هنالك شخصية أخرى بدأت تعد، لأن الفترة، لأن الرابط بين الناس وبين المعصوم هو الإمام العسكري عليه السلام.
نعم.
ولابد لهذا الرابط أن يعني يمتد بالحجية، يعني بأن يكون له مصداقية، الوكيل هذا فلان أو فلان تكون له مصداقية أطول فترة ممكنة.
نعم.
حتى يعبر بالناس فترة ولادة الإمام المهدي عليه السلام وغيبته وقلة تواصله مع الناس حتى قبل غيبته الصغرى. الإمام هذه نقطة مهمة، ليس المقصود بالغيبة الصغرى أن الإمام المهدي بعد ولادته كان يتواصل مع الناس ثم غاب. هو أصلا في ولادته كانت لقاءاته بالناس قليلة، يعني اعتاد الناس على غيبته قبل أن يغيب الغيبة الصغرى، واعتادوا على غيبته الكبرى في غيبته الصغرى، وهذا كله منهج التدرج الذي ذكرناه.
جيد سماحة السيد، يعني هذه نقطة مهمة جدا لابد أن المشاهد الكريم أيضا أن يلتفت إليها وأن نقف عندها قليلا، أنه الغيبة الصغرى الإمام صلوات الله وسلامه عليه مو كان يعني مع الناس ثم غاب،
هذا قبل الغيبة الصغرى أصلا، هذه 5 سنوات من ولادته إلى غيبته إلى غيبته الصغرى، هذه 5 سنوات اللي ما كان غائب بعد.
نعم،
هو أصلا في هذه الفترة لم يكن كثير اللقاءات مع الناس، لم يكن ميسرا لكل أحد أن يلتقي به.
قل لماذا نسميها غيبة؟
لا ليست غيبة، بعد لم يغيب، لكنها ليس فاصل كبير على العموم. كل سيرة أهل البيت، كل مراحل تطور المجتمع الشيعي أو مدرسة أهل البيت بالنسبة للمعصوم أو للشيعة لم تأتي بشيء مفاجئ، كل شيء كان معتاد، يعني كل شيء كان طبيعي، لم يأتي موقف من مواقف المعصومين مفاجئ، كل شيء كان له مقدمات بحيث يكون طبيعي الانتقال، طبيعي من مرحلة إلى أخرى. فمن ولادة الإمام إلى 5 سنوات الإمام الآن ليس في غيبة لا صغرى ولا كبرى، هو موجود.
نعم.
ثم بدأت الغيبة الصغرى.
هذا وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه موجود، يعني أكو هناك
يعني الكثير من رآه، ولكن ليس هو متاح، يعني لم يكن له مجلس معين يقصده الناس و يعني يحدثونه او كذا. هو اصلا
بس في النتيجه اكو يعني اكو معلومه لدى الناس بان الامام المهدي ولد.
نعم ولد، نعم، وتوجد اخبار انه اجتمع الناس اليه وفي محضر ابيه 40 رجلا كان وبعض اصحاب الامام العسكري اجتمعوا وسالوا الامام، بالواقع لم يسالوا الامام، كانوا يتهامسون. فقال الإمام أنكم جئتم تسألون عن الحجة، فخرج الغلام اللي هو الإمام المهدي فقال هذا هو الحجة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا واتبعوا عثمان. في هذا المجلس أيضا شخص مكانة عثمان فيما يأمركم به، وكان هنالك 40 رجل غير الذين سألوا الإمام هذا السؤال بشكل مباشر، لكنه قال شيء لكنكم لن ترونه بعد الآن، هو بعد لم يغب، ولكن ليس متاح الآن باعتبار السلطة علمت أن هذا هو ختام الأوصياء والقضاء عليه، يعني القضاء على يعني الإمامة بشكل مطلق بشكل تام، فكان له ظرف أنه يجب أن يكون بعيد عن السلطة، لأن السلطة كان لديها علم، وعلم السلطة كاشف على أنه المجتمع كله كان لديه علم.
فبالنتيجة هناك مجموعة رأت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وثبت لدى الناس بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ولد. الآن في هذه الفترة الإمام موجود، بعد هذه الفترة غاب الإمام.
نعم، أقول ليس يعني فرق كبير بين ما قبل الغيبة الصغرى. نعم. والغيبة الصغرى، وهنالك فرق وهو وجود الإمام، موجود يتاح لكل، يعني يمكن أن يرى من قبل الناس، ولكن عمليا لم يكن متاح الأمر هكذا سهل، باعتبار أن الإمام العسكري كان حريصا على إخفائه بعيدا عن السلطة، وبالتالي وضع كان كمستهدف للقتل 100%، ولو وجدوه معلقا بأستار الكعبة كالحسين.
نعم.
عليه السلام.
نعم.
استدعى إخفاء. فبالتالي حتى الغيبة الصغرى ما جاءت فجائية، جاءت مع تعود الناس أنه عدم القدرة على التواصل مع الإمام.
أرى أنك تريد أن تصل إلى نقطة مهمة جدا، وهو أنه حسب القاعدة التي ذكرتها سمعت السيد، وهو أن كل شيء حسب التدريج، كل شيء ممهد
طبيعي. يعني ما كانت الشيعة تواجه أزمات شديدة، كانوا يعني الأئمة كانوا يتعمدون على تعويد الشيعة بما سيأتي بمقدمات، بحيث يكون مألوفا لديهم ما سيأتي. ليس مألوفا تماما، لا أقول أن الأمور كانت طبيعية، لا، ولكن ليست هي أيضا بالفجوة الكبيرة أو المفاجأة العظيمة، لأن هناك كلمة تقال ساقف عندها لعله جزء أخصص حلقة كاملة لأنها مهمة، أن وقع الشيعة في الحيرة، وقع الشيعة في الحيرة، وقعوا في حيرة بعد غيبة الإمام. وهذه الكلمة بالواقع ليست دقيقة، لأنه عندما يقعون في الحيرة أكذا يوصف الحال، وكأن الغيبة الصغرى وقعوا في الحيرة، في الغيبة الكبرى وقعوا في الحيرة. الذي يقول بأنهم وقعوا في الحيرة، طبعا الكلام للمخالفين،
نعم،
ولبعض كتبنا أيضا تصف هذا الأمر، يجب أن نفهمه ما معنى وقعوا في الحيرة. ليس الأمر، إذا تتبعنا التاريخ لا يوجد حالة انتقال شديد إلى حالة جديدة، كل شيء متدرج. نعم الحالة اللاحقة أكثر من الحالة السابقة برتبة برتبة برتبة، هكذا لا يوجد 10 رتب أو 20 رتبة بحيث يكون الأمر مفاجئ. لا نتصور أن الإمام كان يجلس ويعاشر الناس وكذا وفجأة اختفى، ليس هكذا. حتى في غيبته تدرج الأمر، حتى في غيبته الصغرى قبل الكبرى هو تدرج الأمر. الأمر كان لعامة الشيعة طبيعيا بقدر ما، لا أقول طبيعيا بشكل تام، نعم هو في اختلاف وفي انتقال من مرحلة إلى مرحلة، كالانتقال في المراحل الدراسية من الابتدائية المتوسطة، يعني المرحلة الثانية والأولى، الثالثة والثانية، الرابعة والثالثة، بينهما تفاوت، ولكن لا يوجد طفرة من الأول ابتدائي للسادس إعدادي في تاريخ الدين عموما وتاريخ الطائفة الشيعية خصوصا. لا توجد هكذا طفرات كبيرة، حتى مجيء النبي صلى الله عليه وآله كان له إرهاصات وهكذا. فأريد أن أرسخ هذا الأمر، أن التسلسل الطبيعي للأحداث يكشف على أن الأمور كانت تتدرج بهدوء لا بقفزات مثيرة ومريبة وتؤدي إلى التشتت وغير ذلك.
فحتى هذا المراد من أنه وقع الشيعة في حيرة، هذه ليس الحيرة،
نحتاج إلى أن نقرأ النصوص، يعني سيكون له حلقة عندما نصل إلى الغيبة الصغرى أو الغيبة الكبرى، نقرأ بعض النصوص ونفهم ما المقصود في الحيرة. حتى الذين، بالمناسبة هذا كله سأذكره تفصيلا طبعا، لكن حتى أربط الكلام أو أذكر له شواهد، حتى الذين ادعوا النيابة الخاصة أو الوكالة عن الإمام المهدي زيفا، هم ما كانوا منكرين لأصل وجوده ولإمامته، ولكن الحيرة قد تكون، نرجع إلى زيد أو إلى عمر، لا أن هنالك وكيل عن الإمام ولا أن هنالك إمام مهدي، الحيرة في تشخيص المصادق. هذا الذي حصل، أن بعض الإرباك في لمن نرجع، وليس أنه هل ولد الإمام أو لم يولد، هل له وكلاء أو ليس له وكلاء، كأن قضية ولد الإمام وأنه موجود على قيد الحياة وأن له وكلاء مسلمة لدى من يعتمد عليهم طبعا من الشيعة. طبعا يوجد في كل طائفة أطراف الطائفة الذين يعني يتطرفون فيها، قد يشتبه لهم الأمر، يكونون بعيدين عن الجو، اسمه شيعي ولكن ولا يتواصل ولا يسمع ولا يقرأ ولا وليس له معرفة بالوكلاء. طبعا هذا كما في زماننا يكون شيعي بالاسم، وبالتالي ممكن أن يصاب باضطراب وارتباك، وأنا أتكلم عن من هو يتواصل مع الأحداث، يعني هو يعرف الإمام الجواد عليه السلام، يعرف الإمام الهادي عليه السلام، يعرف الإمام العسكري، ويتواصل مع الأخبار، يسأل، يعرف، يتعلم، له يعني معلومات محدثة. أما من ترك الأمر واسمه شيعي كل الزمان، وحتى المسلم،
حتى في هذا الزمان الذي
حتى المسلم الآن الذي ترك بلاد الإسلام
يقع في حيرة،
أو مجتمع الإسلام ولا يعرف شيء عن الفتاوى الإسلامية ولا عن الفقهاء ولا عن القرآن ولا عن اسمه مسلم. طبعا هذا يشك بوجود النبي ويشك بوجود الملائكة واسمه مسلم، فأقول هنالك فئة تقع في حيرة دائما، لأن هو غرض الدنيا هو التكليف والابتلاء والافتتان وافتان، يعني اختبار الناس، فأن يفشل بعض الناس في الاختبار هذا حاصل في كل دين ومذهب. لا نتحدث عن هذه الفئة التي هي بعيدة عن الأحداث كما اليوم حاصل نفس الشيء، نتحدث عن من هم لهم تواصل ومعرفة بالأمر، لم يكن لهم شيء مفاجئ، يعني لم يأتي حدث مفاجئ لهم، كل شيء كان تقريبا معد ومرتب.
جيد جدا.
نعم. إذن عثمان بن سعيد تركز شخصيته في زمن الإمام العسكري عليه السلام أكثر فأكثر. بعد زمن الإمام الهادي صار وكيلا للإمام العسكري، والوكلاء مراتب، هو كان ذو المرتبة العليا، عرف بذلك واشتهر بذلك. وتكرر حديث الإمام العسكري بتوثيقه وأنه اسمعوا له وأطيعوا، ولكن الجديد قلت هو إضافة ابنه محمد إلى الحدث، إلى صورة الأحداث. ظهر ابنه الآن في الأحداث، يعني بدأ أيضا يتحرك كوكيل الإمام العسكري، فأصبح لدينا في زمن الإمام العسكري وكيلان وصفا بنفس الوصف بالتثنية، يعني اسمعوا لهما وأطيعوا لهما وهكذا، فقرن بأبيه، فأخذ وثاقة أبيه واعتماد الأئمة عليه أبيه وعليه.
جيد. عفوا سمحت السيد، يعني ابن عثمان محمد بن عثمان بن سعيد العمري، هذه يعني عندما دخل في الأحداث جاء وفق نصوص، يعني نص من الإمام، يعني ليس في قضية أنه عثمان ثقة فلذلك
لا 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 ذكر بالاسم عثمان وابنه محمد، هكذا النص. لعلي أقرأ لك النص هكذا. قال العمري وابنه، الإمام العسكري عليه السلام يقول العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، التثنية في الخطاب. نعم. وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. فمحمد اكتسب وثاقة من الإمام المعصوم وهو الإمام العسكري بشكل مستقل. نعم. مع أبيه، لا لأنه ابن عثمان فقط، بل نص التوثيق على توثيقه وتوثيق أبيه، لأن من المعلوم أن عثمان مهما امتد به العمر هو كان كبيرا في السن، لأنه كان في زمن الإمام الهادي والإمام العسكري، فلابد من وجود شخصية شابة تأخذ بيد الشيعة إلى أطول مسافة ممكنة حتى يستقر الحال، يعني يتعودوا على هذا الأمر بالتدريج فيصبح مستساغا لديهم. القضية هنا أن محمد أيضا، طبعا عثمان كان له ولدان أحمد ومحمد، وشخص كوكيل للإمام محمد بالخصوص لميزات في شخصيته، فأيضا تحرك مع أبيه في هذه الحالة في نفس الوظيفة، يعني الأب وكيل والابن وكيل كل على حدة، يعني له عنوان مستقل، وأيضا كان من التجار، ويعني استفاد من خبرة أبيه، ولأنه عمل معه فترة طويلة قبل أن يشخص كوكيل. نعم. عندما كان صبيا وشابا، وبالتالي أيضا فهم الكثير من أسرار هذه المهمة وكيفية القيام بها. إلى هنا طبعا إذا وصلنا إلى سنة 255 للهجرة ولد الإمام، يعني ولد الإمام المهدي وتوفي الإمام العسكري، بقي الإمام المهدي فترة، طبعا بينهما فترة مشتركة، إلى سنة 260 بدأت الغيبة الصغرى، أي أنه لا رابط بين الناس وبين الإمام إلا عثمان ابن سعيد
وابنه
لكن طبعا التقديم الأولوية يكون لأنه لم يكن عثمان وابنه فقط وكلاء الإمام المهدي، كان له وكلاء آخرين، لكن من حاز على لقب السفير أو النائب الذي الناس ترفع له الاستفسارات والأسئلة الشرعية والحقوق المالية وهو يوصلها للإمام، عثمان هذا العنوان أخذه عثمان بن سعيد العمري الأب، ومارس دوره في هذه الفترة.
جيد جدا. أنا تسمح لي سماحة السيد، يعني بين قوسين قد سأل، يعني يسأل أنه أنت تحدثت سماحة السيد عن عثمان بن سعيد العمري وعن ابنه، وقلت أن هناك رواية عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في أنه هما ثقة. جيد جدا. لسائل يسأل أنه بمجرد استشهاد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يعني هذه الفترة تبطل الوكالة، خلاص انتهى استشهد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بطلت الوكالة، هل هناك نصوص من قبل الإمام المهدي على أن النائب يعني هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ قبل الفاصل سمحت السيد سألتكم هذا السؤال بأنه الرواية التي جاءت عن الإمام الحسن العسكري وجعلت الوكالة لعثمان وابنه، هل هناك نصوص للإمام المهدي يعني استشهد الإمام الحسن مفروض تنتهي الوكالة، هل هناك نصوص من قبل الإمام الذي بعد الإمام العسكري وهو الإمام المهدي على وكالتهما؟
نعم، طبعا الجواب فيه شقان. الشق الأول، لا ينبغي في المنهج العلمي التعامل مع الأحداث هكذا بهذه الحدة، لأن الأمور يجب أن توضع في ظرفها، يعني أن نعيش هذا الظرف ونفهم كيف تجري الأمور. ليس بالضرورة الأمور دائما ميسرة، أن الإمام كأمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال هذا خليفتي ووصي. الظرف هنا كان يسمح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب سلطة، وسلطة دينية ودنيوية، والناس في سمع وطاعة له ولو ظاهرا، فالظرف مناسب يعني مؤاتي له. احنا نعيش الآن في أمر حالة من طبعا من عاش في بعض الأزمنة التي فيها حكم الطواغيت، الأزمنة القريبة سواء في العراق أو غير العراق، يفهم الأجواء. القضية عندما تكون السلطة تطارد شخصا وتطلبه وهو يتخفى ويتخفى أتباعه، لا نتوقع أن يكون الأمر واضحا وبينا إلى درجة يعني النص الصريح، ويجب أن نعيش هذا الظرف الذي هو جاءت فيه هذه النصوص. طبعا هذه قاعدة علمية في أن ندرة النصوص وكثرة النصوص تتناسب مع الظرف.
نعم.
يعني في ظرف إذا كان الأجواء تسمح بصدور نصوص عديدة ولم يصدر إلا نص واحد نستغرب، لأن المفروض الظرف مؤاتي.
نعم.
في أي حدث تاريخي أو فقهي، أنا أتكلم عن كيفية فهم النصوص القديمة التي جاءت فيها. وفي ظرف ما إذا كان الأمر مضيق وجاءت نصوص عديدة قد نستغرب، لأن الأمر ليس هكذا، المفروض الأمر مكتم عليه.
نعم.
فبالتالي لا يخاض في هذه الأجواء المتعددة بقاعدة واحدة، يعني تعويد الناس وتعويد أنفسنا على أنه هل هنالك رواية هل هنالك رواية، هذا المنهج يجب أن يكون خاضع لظرفه. يعني لا أقول أننا لا نعتمد الرواية والدليل والسند، ولكن أقول هذا علم تخصصي يحتاج من المحقق في هذه الحقب التاريخية أن يعيش الأجواء، أن يفهم الأجواء، أن يفهم كيف كان بيت الإمام العسكري، هل كان يستقبل ضيوف أو لا يستقبل ضيوف، أين كان يقيم، هل كان هنالك حرس على باب الإمام من قبل السلطة أو لا، كيف كان وضع السلطة، هل كانت مشغولة بحرب أو صراع سياسي مع جهة أو متفرغة للإمام. هذه مقدمات ومهمة، حتى ليس من الدقيق علميا أن يقال هل يوجد هنا رواية هل يوجد، قد يوجد
كيف
رواية.
كيف لي أن أعتبر؟
نعم، نحتاج إلى أن تفهم ما هو ظرف الرواية. أنا سأذكر رواية، يعني ما أسهل علي أن أقول الرواية كذا وكذا، ولكن أريد أن أعرج على تثقيف الناس وتثقيف نفسي أنه القضية. أنا سأذكر رواية، لست لا أذكر هذا للتنصل من الأمر، لا سأذكر رواية، ورواية مهمة ورواية صريحة وواضحة ولا تحتاج إلى جدل. ولكن أيضا بالمقابل ليس من الصحيح الدخول إلى الأدلة عن طريق الرواية مباشرة. الرواية طريق، ولكن هذا الطريق ضمن حي سكني، يجب أن تفهم هذا الحي السكني كي تفهم أن هذا الطريق ذو سايد واحد سايدين معبد أو فيه رمل أو غير معبد أو غير تفهم ما يعني هوية هذا الطريق جيد. حتى هذا تسلكه
لطيف هذا
ويكون مقنعا لك.
نعم. نعم سيدنا هذا صاحب يعني كما تعلمون صاحب الاختصاص لابد أن يرى ظرف الرواية كيف وبالنتيجة متى صدرت هذه الرواية. نعم. أنا أقول قد سائل يسأل أنه الآن كيف لي أن أعتمد على وكالة عثمان بن سعيد العمري بعد الإمام العسكري.
الأمر الآن عفوا وهكذا نكون احنا قد فصلنا الموضوع في النص. هل يعني اريد ماذا حصل؟ في بداية الحلقة السابقة قلت الكلام عن السفراء مع مقدمة سابقة ان المخاطب ثابت لديه وجود الامام المهدي وولادته وانه عين الوكلاء. نحن نتحدث عن هوية هؤلاء الوكلاء. أما إذا عدنا إلى الخلف يعني عادنا هذا الموضوع
لا، تفضل
لأنه حتى نثبت أنهم وكلاء.
نعم.
يعني ليس الغرض من هذه الحلقات إثبات أنهم وكلاء. الحلقات هذه مبنية على أنهم وكلاء يعني بعد الفراغ من أنهم وكلاء. إذا أردنا أن نعود إلى الوراء لابد أن نشرح الظرف الذي كان قبل الغيبة الكبرى وهو ظرف الإمام المهدي هذه 5 سنوات. يعني السلطة وضع السلطة وضع المجتمع وضع الإمام العسكري أواخر حياته حصول الولادة دليل الولادة وهكذا.
نعم.
فندخل الأجواء من الأبواب يعني حتى نعيش الأجواء. نحن الآن كأنما عبرنا هذه الفترة وقلنا سنرجع إليها للترابط. ولكن أيضا جوابا على سؤالك أقول هل أن صدر شيء من التوثيق عن الإمام المهدي لعثمان بن سعيد غير ما صدر عن أبيه أو لا؟ أقول هذه الرواية وهذه الرواية مهمة جدا. روى الشيخ الصدوق روى الصدوق في كمال الدين طبعا موجودة صفحة 435 طبعا تختلف حسب الطبعة والشيخ الطوسي في الغيبة والنجاشي الرجالي الكتاب الرجال المعروف الثلاثة رووا حادثة تقول أنه عن جماعة من الشيعة منهم علي بن بلال وأحمد بن هلال ومحمد بن معاوية بن حكيم والحسن بن أيوب بن نوح أنهم أرادوا أن يسألوا الحسن بن علي العسكري عن الحجة من بعده في مجلسه 40 رجلا. يعني كان المجلس الإمام العسكري طبعا هذا ينبئك على أن هذه الجلسة كان لها خصوصية أو حضور هذا العدد في مجلس الإمام العسكري في أواخر حياته لها خصوصية. فاجتمعوا عند الإمام ومنهم هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم فأرادوا أن يسألوا عن الحجة بعده. الآن ما علاقة عثمان بالموضوع؟ هم جاءوا يسألوه من الحجة بعدك؟ وهذا معتاد كان. كل معصوم عندما يعني يقرب وفاته تصير هنالك تساؤلات عن من هو الذي بعده. فقال أخبركم الإمام العسكري يتحدث أخبركم بما جئتم. قالوا نعم يا ابن رسول الله. قال جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي. قالوا نعم. فإذا غلام كأنه قطع قمر أشبه الناس بأبي محمد اللي هو الإمام العسكري غلام خرج في مجلسهم فقال هذا إمامكم من بعدي يعني الإمام المهدي وخليفتي عليكم أطيعوه. هذا نص على الإمام المهدي ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم ألا وأنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا. فماذا يفعلون هؤلاء 40 مع هؤلاء الرواة الإمام المهدي؟ هذا الحجة جيد ولا ترونه من بعد يومكم هذا.
نعم.
فاقبلوا من عثمان ما يقوله عثمان بن سعيد فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم فهو خليفة إمامكم والأمر إليه. إذن الإمام ما ترك الناس هكذا فجأة. يعني الآن هو رتب عدة أمور في أواخر حياة الإمام العسكري وبحضور 40 رجل مع هؤلاء الرواة. والنجاشي يفصل في أسماء 40 رجل الذين كانوا يحضرون ليس نكرات أو ناس معروفين معلومين من وجوه الشيعة في هذا المجلس. يعني الإمام رتب أمور عدة، الأول أن هذا الإمام هذا الحجة من بعده الإمام المهدي، وهذا طبعا كاشف عن إقرار ولادته ووجوده وكل شيء، هذا يحسم الأمر. ثم أنكم لن ترونه، يعني ينبئهم بالغيبة الصغرى.
نعم.
وهذا عثمان وكيله خليفته، أي ثلاثة. ثم هو قد عين محمد في رواية أخرى، هكذا في رواية أخرى قال اشهدوا علي أن عثمان ابن سعيد الإمام العسكري يتحدث العمري وكيلي، وإن ابنه محمدا وكيل ابني مهديكم. هذا رواه الطوسي في الغيبة. إذن في مجلس عين عثمان وكيل له وابنه محمد وكيل للمهدي في مجلس، وفي مجلس عين الحجة وعين وكيله في غيبة الحجة الآن لا ترونه بعد يومكم هذا، وعين وكيل الحجة اللي هو عثمان.
نعم.
عثمان خليفة الحجة. في مجلس جعل عثمان وكيل الإمام المهدي، وفي مجلس جعل ابنه محمد وكيل الإمام المهدي. إذن الإمام الآن طبعا نيابة السفير الثاني اللي هو محمد 40 سنة.
نعم.
ونيابة السفير الأول 5 سنوات هكذا في بعض التحقيقات
45 سنة.
نعم. إذن الإمام العسكري في أواخر حياته مهد للشيعة إلى مدة 45 سنة. عرفهم بالإمام الحجة، وعرفهم بوكيلة الأول اللي هو عثمان، وعرفهم بوكيلة الثاني اللي هو محمد، يعني استبق الأمور إلى فترة مناسبة. طبعا 45 سنة ستكون هناك جيل أو جيلين من الشيعة يعني يستقرون على هذا الحال. عندئذ سيأتي ما بعد ذلك. الآن الشيعة صار عندهم واضح شخصية عثمان وشخصية محمد وشخصية الحجة، وأنه سيغيب غيبة صغرى ولن ترونه بعد يومكم هذا، وبالتالي الأمور كلها مرتبة، ليس هنالك شيء فجائي ولا شيء ارتجالي ولا يعني شيء. نعم قد يكون من الشيعة من ليس له اتصال بهؤلاء أو ضعيف في دينه لا يتابع الأمور، قد يقع في حيرة، لا غرابة في هذا الأمر. أما عامة الشيعة الذين لهم تواصل وإلى آخره، نعم حدث هنالك ادعاءات للوكالة عن الإمام، ادعاءات للوكالة عن الإمام، يعني في أصل ثبوت الوكالة لا تناقش.
نعم.
الناس.
نعم.
ولا في ثبوت الإمام ناقش الشيعة، يعني الشيعة لم يكون في حيرة من أصل وجود الإمام ولا من أصل
وجود الوكيل.
وجود وكيل.
لكن من هو الوكيل؟
وأن عثمان وكيل أيضا لا خلاف في ذلك. لكن هل يوجد وكيل آخر عينه الإمام أو لا؟ استغل البعض ظرف غيبة الإمام عدم القدرة على التحقق من الإمام، فادعى لما له من وجاهة أو له من قدم معرفة.
يعني هل نستطيع أن نقول أنه الادعاءات جاءت بعد فترة عثمان بن سعيد العامري؟
لا نعم طبعا مع ابنه محمد. نعم. كثرت الادعاءات مع عثمان لم تكن، لأن الفترة قصيرة أولا.
نعم. نعم.
والناس ما كانوا يعلمون الآن هذه غيبة ستطول أو لن تطول، هل سيظهر الإمام أو لن يظهر، لأن كانوا على أمل وترقب الظهور منذ، يعني ترقب الظهور مرتبط بالإمام.
نعم.
يعني بمجرد ولادته بدأ ترقب ظهور، الظهور بمعنى قيام الدولة، أنه يقوم بدولة الحق على الأرض. فبالتالي كانوا لا يعلمون أن هذه الفترة ستطول أو لا تطول، فلا يوجد شجاع على الادعاء. كلما طالت الغيبة تجرأ أصحاب الطموح أن يستفيدوا أو يستغلوا ظرف طول الفترة. أما الآن عثمان بن سعيد موثق من الإمام الهادي، موثق من الإمام العسكري، نص عليه الإمام العسكري، معروف لدى الشيعة، متين المكانة، قوي الشخصية، هو يعرف كيف يصل إلى الإمام، الناس مرتبطة به، كان موقفه قوي جدا، يعني شغل الفترة الأولى بجدارة، يعني لم يوجد فراغ كبير حصل في هذه الأحداث، لأنه قلت أن أصل وجود الإمام المهدي في زمن الإمام العسكري عليه السلام. يعني الإمام العسكري موجود، الإمام المهدي موجود، عثمان موجود، محمد موجود السفير الثاني. فالأربع شخصيات معروفة لدى الشيعة، وهنالك تعامل مع هذا، مع هذه الأسماء، مع هذه العناوين كإمام معصوم ووصيه الحجة المهدي ووكيل الإمام المعصوم ووكيل الإمام المهدي. فالأمور متينة بقدر ما، وهو ما حفظ الشيعة في الواقع. لو أنه رجعنا إلى الأحداث كما تروى ببساطة وسذاجة، أنه هنالك حيرة وهنالك اضطراب، لما بقي لهذا المذهب باقية. السلطة ضد هذا المذهب، الإمام غائب، الناس بسطاء فقراء منتشرون في أصقاع الأرض. ما كان يمر هذا المذهب هكذا ويصل إلينا لولا أن الأمور كانت في كل فترة متينة، ليس كما نعتقد أنها مخلخلة أو ضعيفة، ولا جهد الأئمة يذهب سدى.
نعم. هذا إذن مهم جدا سماحة السيد. وكما تفضلتم أنه تخصصون حلقة إن شاء الله في أنه في مثل هذه الروايات التي وردت الحيرة وغيرها. يعني أنت كما تفضلت بأنه زمن الإمام الحسن العسكري، عين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكلاء إلى مدة 45 سنة، يعني مو قليلة هذه الفترة. صار البعض أنه هنا يعني حتى في زمننا هذا يخرج على فضائيات ويقول على أنه هذه غير ثابتة ولادة الإمام، أو غير ثابت الوكالة، البعض يشكك.
أنا أقول لأنهم طبعا المنهج العلمي هذا هذه أمور تخصصية عالية تحتاج إلى دراية ودربة وخبرة واطلاع واسع على يعني طريقة أهل البيت عليهم السلام في تسيير الأمور. هذا يحتاج أن ترجع، ما يجي واحد باحث الآن أجزم أنا إذا جاء باحث أكاديمي أو حوزوي أيا كان وقرأ فقط فترة الإمام المهدي أو الإمام العسكري أو أواخر حياة الإمام العسكري وشاء أن يشكل بحثا، لن يستطيع أن يأتي بنتائج دقيقة. لماذا؟ لأن هذه القطعة، هذه الوصلة هي جزء من أحداث كثيرة بدأت من الرسالة النبوية، من بعث النبي صلى الله عليه وآله ووصية أمير وصاية أمير المؤمنين، وهكذا كيف تعامل الأئمة مع الشيعة، كيف تعامل مع السلطة، كيف تعامل السلطة مع الشيعة، كيف تعامل السلطة مع الأئمة. هذه تحتاج أن يأتي الباحث بتدرج كالأحداث مترابطة. الجيل الذي وجد في زمن الإمام العسكري هو جيل يختزن 200 سنة من الثقافة ومن الذكريات ومن القواعد والأسس الاجتماعية والعقائدية، ويتعامل وفقها. لا يتعامل وفق جيلنا الآن ولا جيل الإمام الصادق. الجيل الذي كان في زمن الإمام العسكري هو جيل خاص، له مقومات خاصة، نشأ في ظروف معينة. جاء هذا الجيل وإمامه مسجون، الإمام الكاظم، الإمام الرضا عليه السلام مبعد، وهكذا الإمام الجواد مات صغيرا أو شابا صلوات الله عليه مجمع، الإمام الهادي في سامراء. يعني لو تدرجت أنت وجدانيا مع هذه الفترات، عندما تصل إلى فترة الإمام العسكري تكون ذو شخصية خاصة معينة. لا يقاس على الآن ولا يقاس على السابق. فما لم يندمج المحقق في الأجواء تماما بحيث يفهم هذا الأمر، وإلا يعني ما أريد أن أقول أن الشيعة في ذلك الوقت هذه الأمور كانت عندهم مسلمات. نعم تصدر الحيرة، التاريخ لا يرصد ما تسالم عليه الناس، التاريخ يرصد الشذوذ، ما يحدث من إرهاصات غريبة أو عجيبة أو ادعاءات وكذا. لا يقال أن الشيعة 80% منهم كان حالهم مستقر، 20% بين طموح وبين صاحب يستغل الموضوع وبين يعني بعيد عن الأجواء.
الآن سمحت السيد، يعني البعض ما يسمع كلامه يقول أنه السيد يقول أنه على أنه مستسالم وشيء ليس بغريب
بدليل استمراريته. أن هذا الأمر يعني عندما توارثته الأجيال جيلا بعد جيل ما كان غريبا عليهم. يعني لماذا؟ طبعا بالمناسبة غيبة الإمام وولادة الإمام، الإمام من الإمام السجاد يتم التبشير بها، يعني يتم تحضير الشيعة لها. يعني عندما يأتي جيل عاش من آباء وأجداده وهم يوعدون بأنه سيكون كذا وسيكون وسيكون معه أصحاب وسيظهر كذا ويغيب كذا و و و فهو معبأ مثل الآن إحنا ثقافتنا على الإمام المهدي معبئين بثقافة من الأئمة أنه سيظهر العلامات الفلانية فنحن الآن نحمل خزين من الذاكرة نترقى فيها ظهور الإمام هم هكذا كانوا ما كانوا فجأة غاب الإمام فجأة ظهر الإمام فلا يوجد هذا الشيء هذا مهم
نعم.
لأنه من كان نعم صحيح أعيد الكلام نعم كان من الشيعة كما هو اليوم وقبل 100 سنة ومئتين سنة وخمسمائة سنة من كان بعيدا عن الأحداث لا يتواصل اسمه شيعي أبوه شيعي جد شيعي لكنه بعيد عن الأمور هؤلاء يقعون في حيرة لا شك
يعني من المهم جدا سماحة السيد أنت ركزت على نقطة مهمة أنا يعني هذه النقطة لابد أن نمر عليها مرور الكرام بأنه حالة غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كانت حالة طبيعية جدا لم تكن حالة استثنائية حالة الوكالة أيضا يعني كما تفضلت أنه حالة الوكالة الوكلاء في زمن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه تحدثت على أنه في زمن الإمام من زمن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام مع الأسف أنت يعني قلت أن التاريخ دائما يرصد حالة الشذوذ الناس وقعت في حيرة والآن سماحة السيد العميد يقول أنه حالة طبيعية الترويج في الفضاء
وقعت فيها بس من هم الذين وقفوا في أي حيرة ماذا قلت
لا الآن حتى سيدنا عفوا حتى الترويج الآن يعني في الفضائيات الأخرى حتى المخالفين يعني من يخالف أو البعض من داخل المذهب على أنه لا ليس حالة طبيعية كانت هناك كانت الناس وقع في حيرة الشيعة كانوا في زمن يعني متباهر هذه كيف نحلها
نعم
يعني؟
كان لازم لابد أن نكون دقيقين مرة نعم. أنت تصف حالة غيبة المعصوم يعني بغض النظر عنه يعلمون أو لا يعلمون الآن لو نعلم نحن الآن أن مثلا شخصا ذو قدر وأمر عظيم يعني ذو مقام عظيم
نعم.
سواء كان في الأسرة أو في المجتمع أو في الدين أو في الدنيا مسؤول رئيس عشيرة أب كبير في بيت أنه في صدد أن يغيب سيغيب يسافر يهاجر يتوفى مثلا طبعا مرة نتكلم عن التوقع نحن نتوقع هذا ولكن وقع هذا علينا ممكن يكون شديد ما نمنع لا أقول أن حالة طبيعية بالمعنى الثاني
أنا لا لا لا
أنا حالة مستساغة لا
أبدا أبدا
أن يغيب الإمام ويبتعد عن الناس و لا يبقى
هذه حالة يرثى بالوضع نعم
فقد أنت تصف بالحيرة وتصف بالحالة غير الطبيعية حالة غياب المعصوم هذا صحيح لكن ليس المقصود فيه المعنى الأول وهو أنه كانوا أن الأحداث تفاجئهم كانت الأحداث متدرجة هادئة تسير بسير هادئ لكن آثارها طبعا عظيمة
طبعا.
وخطيرة ولها وقع على الشيعة حتى لا يفهم أن الشيعة كانوا عندهم غيبة الإمام
لا الإمام ما موجود وخلي وجود لا
ليس حتى نعم. نصحح الفكرة فإذا وصف الراوي في الكتب القديمة أو وصف الباحث أو المحقق أن حالة الشيعة في حيرة وفي قلق وفي اضطراب المقصود منه أنه وقع غيبة الإمام على الناس نعم لا شك أن لها أثر ولا أثر يعني حزين ومأساوي بالنسبة إلى الناس كهو الرابط بينهم وبين السماء لكن إذا أريد به أنه فوجئوا يعني كانوا يتوقعون شيئا فصار شيئا آخر لا يفعل طبعا هنالك روايات أخرى ولعله الخوض في تفاصيل هذه الروايات يعني يجعلنا في حالة من النقاش أو الجدل حول يعني لا نحتاج الكثير من النصوص يكفي أن هذا الرجل معرف في زمن الإمام الهادي عثمان بن سعيد والإمام العسكري عليه السلام ونص على وثاقته وصدقه هنالك رواية أنه نص الإمام المهدي على سفارة عثمان بن سعيد نفس الإمام المهدي أمام جماعة جاءت من قم إلى دار الإمام العسكري في سامراء إذن هنالك رواية أخرى أن الإمام المهدي بنفسه هو نص على وكالة عثمان بن سعيد أمام جماعة من الزوار كانوا من قم من زاروه إلى دار أبيه الإمام العسكري يعني في زمن أبيه فإلى هنا يتبين أن هذا الأمر، وطبعا تلقي الشيعة يتبين أن هذا الأمر كان مستقرا لديهم، بدليل تلقي الشيعة لهذا الموضوع بالتعامل المباشر معهم. هنا بعد استشهاد الإمام العسكري وبدء الغيبة الصغرى في سامراء، طبعا كان عثمان في سامراء، هنا حدث شيء مشترك للسفراء الأربعة، وهو أنه انتقل من سامراء إلى بغداد إلى ناحية الكرخ، أو يعني منطقة الكرخ، لأن الشيعة كانوا يسكنون هناك في ذلك الزمان. وبالتالي انتقل السفير من سامراء إلى بغداد. طبعا السفير الأول عثمان وابنه محمد، والسفير الثالث الحسين بن روح، والرابع السمري، كلهم في بغداد، كلهم مارسوا النشاط في بغداد. هنا نحتاج إلى حلقة قادمة إن شاء الله نمهد لعلها سؤال، يعني هنا يطرح سؤال. طبعا في هذه الفترة يعني من مما ينبغي أن يعلم، لاحظ الآن نحن نعيش في سنة 260 للهجرة، 265 للهجرة، هذا السفير الأول، إلى 300 فقط. أمهد للحلقة القادمة حتى أجعل المشاهد في صورة التتابع بين الأحداث والحلقات. عندما استشهد الإمام العسكري عليه السلام وبدأت الغيبة الصغرى، قلت كانت هذه الأحداث في سامراء، انتقل السفير الأول من سامراء إلى بغداد إلى منطقة الكرخ، لأن الشيعة كانوا هناك وكان يمارس التجارة، وبقي في بغداد، والسفير الثاني ابنه محمد ابن عثمان بن سعيد بقي في بغداد، الحسين بن روح في بغداد، وطبعا السمر أيضا السفير الرابع في بغداد، السفراء الأربعة بقوا في بغداد. أريد أن أنقل المشاهد الكريم إلى هذه الفترة اللي هي 69 سنة تقريبا، 70 سنة قريب 70 سنة، ما هي الأحداث التي كانت تجري حولهم الآن بغداد. بغداد لاحظ ما يلي، هنا شيء غريب. طبعا الدولة العباسية التي كان مركزها في سامراء، سلطة في سامراء، بعد طغيان الأتراك في سامراء واستيلاهم على مقاليد أو مفاصل السلطة العسكرية والسياسية والاقتصادية، حاول الخلفاء في تلك الفترة انقاذ هذه الدولة من يد الأتراك، فنقلوا العاصمة من جديد إلى بغداد. إذن الأجواء، السلطة انتقلت، السلطة العباسية من سامراء إلى بغداد، هذا المعلومة رقم واحد. السلطة العباسية هنا بدأت تتضعضع، تبدو ضعيفة، وأحكمت القبض على بغداد. لماذا؟ لأن بدأت أجزاء الدولة العباسية البعيدة تنفصل عن الدولة العباسية، فالأمويين الأمويون شكلوا دولة في المغرب، والفاطميون شكلوا دولة في مصر، وهنالك دول تم تشكيلها في خراسان، وبدأت تنفصل عن السلطة المركزية التي كانت للخلافة العباسية في بغداد. السؤال، سؤالان في الواقع. السؤال الأول، إذا كانت الأجواء هكذا، إذا كانت الأجواء مضطربة وضعيفة، للسلطة بدأت تضعف فيها السيطرة على أجزاء الدولة بدليل قيام دول كاملة في أجزاء كبيرة من الدولة العباسية، فالدولة ضعيفة إذن، وكانت الأمور تسمح لأي نشاط بأن يقوم باعتبار أن غير الشيعة بل الفاطميون محسوبون طبعا على الشيعة، الشيعة الإسماعيلية أقاموا دولة، الأمويون أقاموا دولة، فلماذا لم يتحرك الشيعة في بغداد أو السفراء أو يخرجوا من بغداد ليمارسوا دورا يشبه الدولة الفاطمية أو غيرها؟ وكيف يقال أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كان أحد أسباب غيبته الخوف من السلطة، والواقع نرى أن السلطة بدأت في التراجع والتضعضع وضعفت كثيرا في السيطرة على أطرافها؟ فالأجواء لو كان الإمام في سلطة رشيد، يعني هارون الذي يسمى بالرشيد أو أبو العباس أو المنصور أو المأمون أو هكذا يعني خلفاء الأقوياء للعباسيين، كان يمكن أن نفهم يعني غيبة الإمام باعتبار الخوف وقوة السلطة التي سجنت الإمام الكاظم عليه السلام وحجبت الإمام الرضا وحجرت على الإمام الهادي والعسكري، فلها سلطة واضحة. لكن الواقع أن هذه السلطة في هذا الوقت بدأت تتضعضع تتأخر، والدليل قلت هو قيام الدول. فالسؤال بشقين وهو ما سيكون محور الحلقة القادمة. الشق الأول، كيف نفهم غيبة الإمام ويقال أنه كان خوفا من السلطة في هذه الأجواء التي فيها أصلا السلطة كانت ضعيفة؟ الأمر الثاني، لماذا لم يبادر السفراء بقوا في بغداد ولم يمارسوا أي نشاط سياسي لإقامة دولة للشيعة الإمامية ودولة الإمام المهدي؟ كان يمكنهم أن ينتقلوا إلى طرف من أطراف الدولة هذه العظيمة،
تجميع الشيعة،
بدليل أن هنالك من حشد الناس باسم الشيعة كالدولة الفاطمية، طبعا الشيعة الإسماعيلية، وإذا كان هنالك استعداد يوجد اجتماعي معين هنا أو هناك، فلماذا لم يقم هؤلاء السفراء في هذه الفترة 70 سنة بأي نشاط سياسي أو عسكري؟ في قضية يعني الآن حتى أكمل سيرة السفراء، لأن الباقي يعني كانت لنقول الركيزة الأساسية هي عثمان باعتبار السفير الأول، وهذا العنوان جديد الآن. طبعا كان وكيل لكن صار عنوان السفير والنائب عن الإمام، فاستغرقنا هذا الوقت لنركز العنوان، عنوان الوكالة والنيابة والسفارة صار واضح الآن. باقي السفراء فقط نتعرف على شخصياتهم لأن الأمور تقريبا متشابهة.
السؤال الثاني سمحت سيدي لا أكتمل السؤال،
فبالتالي سيرة عثمان نحن استغرقنا بها هذا الوقت لأنها هي الركيزة الأساسية. ابنه محمد اللي هو الخلاني المعروف بالخلاني الموجود مرقده في بغداد، سفارته كانت طويلة 40 سنة، وتقريبا ترسخت القضية تماما في زمنه لأنه الفترة طويلة والناس ألفوا هذا الأمر، وكان من الفقهاء، كان محمد هذا ممن له تصانيف ومؤلفات فقهية في هذا المقدار. الآن عندما انتهى الآن عثمان ومحمد باعتبار تم تنصيفه من المعصوم الإمام العسكري عليه السلام، الحسين بن روح ما ليس له هذا العمر، يعني لم يكن متواصلا مع الإمام العسكري حتى يتم تنصيبه، فمن الطبيعي أن يعني يخرج التنصيب بعد أن ثبت أن عثمان ومحمد هم نواب عن الإمام المهدي، فإذا خرجت الوصية من الإمام المهدي به يعين هو. الحسين بن روح فيه صفتان تحتاج لعله شيء من الإيجاز لأن نذكرها، وفي بداية الحلقة القادمة نقف عندها شيئا ما. الصفة الأولى أنه لم يكن متوقعا تنصيبه، على خلاف ما قلنا أن دائما السفير يكون معروف وكذا، فلماذا تم اختيار شخصية غير متوقعة؟ ما الداعي لهذا الأمر؟ هذا ما سأبينه إن شاء الله. الأمر الثاني، كان من هو أفقه منه، كان هنالك من هو أفقه منه وأعلم منه، وبالتالي نريد أن نجيب على سؤال الأخ سيد حليم والأخ الجزائري الذي سأل في الحلقة الأولى هل يشترط الأعلمية في النواب؟ الجواب، باعتبار أن تنصيب النواب هو من الإمام وليس منا، الفقهاء الآن نحن الذين ينبغي أن نختار، نحن الذين نختار، فليس لنا مرجح غير الأعلمية، نحن الآن في هذا الزمان، فالأعلمية هي ترجيح أحد القولين لنا، لأن ليس لنا طريق نصل إليه لمعرفة الواقع سوى نريد أن نبرئ ذمتنا، فحجتنا أننا أخذنا بأحسن الأقوال بأعلم الأقوال بقول الأعلم حتى نبرئ ذمتنا. هذا يختلف في زمن الغيبة الكبرى عن زمن الغيبة الصغرى. أذكر رواية توضح الحال، سئل أبو سهل النوبختي وهو من عشيرة الحسين بن روح، لماذا تم اختيار الحسين ولم يتم اختيارك؟ كانما أبو سهل كان أوجه أو أبرز وكان مسلم هو الحسين بن روح. قال إن للحسين بن روح معنى الكلام معنى الرواية أبو سهل النوبختي يصف الحسين بن روح يقول أنني رجل لو تم الضغط علي من قبل السلطة معنى الكلام لكنت دللت على الإمام يعني بسبب ضعف في شخصيتي أو في طاقتي قاد إذا ضغط علي. أما الحسين بن روح فلو قرض بالمقاريض وكان الحجة تحت ذيله وهذا كناية عن أنه عن أمر الضعيف يعني تحت ذيله ليس خفيا يعني أمر بسيطا يرفع ذيله ولما رفع ذيله عنه لمكانة الحسين بن روح في هذه القضية. إذن من كان أحد الصفات التي كانت تشترط في النائب هذه الصفة هو أن يكون قوي جدا بحيث يتحمل ضغط السلطة على أن لا يدل على الإمام.
فهذا هو سؤال مهم سمحت
سيدي. ولكن هذا عفوا فقط وتم سطر واحد ولكن لا يمنع أن يكون فقيها لكن ليس شرطا أن يكون أعلم الفقهاء أبرز الفقهاء أبدا يكون متفقه حتى يجيب على أسئلة الناس. إذن من صفات النواب أن يكونوا من أهل الفقهاء درجة الفقهاء بما يتناسب مع استيعاب أسئلة الناس لكن الشرط الأساسي أن يكون ذو شخصية قوية قادرة على تحمل ضغط السلطة التي كانت تبحث حديثا عن الإمام وهذا واضح إن شاء الله. إذن لا يشترط الأعلمية في صفات النائب النواب الأربعة. نعم يشترط في الغيبة الكبرى لافتراق الحال أن هناك الإمام يختار هنا نحن نختار الإمام هو أعرف بالواقع يختار من هو أهل لذلك ولو كنا كالإمام نعرف بالواقع لما اشترطنا الأعلمية لاشترطنا من هو أجدر بالأمر لكننا لسنا معصومين لا نعلم بالواقع. هذا جواب للأخ الجزائري فإننا نختار الأعلم من باب براءة الذمة لأن هذه حجتنا أمام الله أننا أخذنا بأحسن الأقوال.
جيد جدا أحسنتم سماحة السيد. طبعا المتبقى من الوقت 4-5 دقائق مو أكثر عندنا أسئلة
يعني أجبت الآن على جواب الأخ
نعم
حليم نعم يشترط أن يكون من أهل الفقهاء ولكن لا يشترط أن يكون أعلم أهل زمانه النواب الأربعة.
يشترط أن يكون فقيه لكن لا يشترط أن يكون أعلم.
ما ممكن أن يأتي شخص عامي يجيب على أسئلة الناس ويتواصل.
أفضل الأعمال انتظار الفرج ما هو واجب الموالي في هذا الزمان.
هذا طبعا حلقة كاملة لكنه يقال يعني باختصار أنه الارتباط بالإمام. الآن نواحي الارتباط تعتمد على الإنسان. قد إنسان يكتب شعر في الإمام، قد إنسان يصدق الإمام، قد يقرأ قرآن، يصوم، يأتي بأعمال خير نيابة عن الإمام. يرسخ شريعة الإمام هذا مهم جدا أن يثبت الحلال والحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أهم الواجبات في زمن الانتظار.
جيد جدا. من الذي يدفن الإمام؟
الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا سابق طبعا هو أعرف لأن نحن لسنا يعني لكن يقال أنه أحد أمرين إما على نظرية الرجعة وأن الأئمة صلوات الله عليهم سيرجعون إلى الدنيا فبعد غيبة بعد وفاة الإمام المهدي سيرجع المعصوم اللي هو الحسين عليه السلام ثم يرجع أمير المؤمنين ثم يرجع رسول الله على القول بالرجعة وهو الذي يدفن الحسين عليه السلام هو الذي يدفن.
الحداثة تستعظم المدة طويلة
بالعكس المفروض الآن لو نظرنا إلى الدنيا
نعم.
بنظرة حداثوية عصرية عقلية ما كان الإنسان سوى جملة من المركبات الكيميائية فلو جاء الآن اكتشاف الآن بعد 1,000,000 سنة 100 سنة لو جاء اكتشاف كيميائي يحفظ حياة الإنسان أو الخلايا عن الاندثار ليس في العقل غرابة من هذا. العرف هو المستغرب ليس متعارفا ذلك ليس العقل العقل لا يمنع العقل يقول لو وجد دواء أو وصفة طبية أو طريقة علاجية معينة تحفظ الخلايا من الانهدام لطال عمر الإنسان وهو قائم الآن الأبحاث الطبية قدمت عمر الإنسان كان معدل وفاة الإنسان 70 الآن 90 أو 80 في بعض
الدول تعدى حتى
فبالتالي القضية مرتبطة بالعلم
نعم.
فهذا كله لو قسنا الأمر بأمور مادية العقل لا يمنع ذلك هذا لو قسناه بأمور مادية أما بعد إذا أدخلنا الغيب وقدرة الله تعالى فالله على كل شيء قدير. ما العجيب في أن الله تعالى يطيل عمر إنسان. لا، الله خالق السماوات والأرض، هذا الأمر هين بالنسبة له، لا قيمة له أن يطيل عمر إنسان. أحسنت. إلى ما شاء الله.
الأخت خديجة، أنا بصراحة يعني ما عرفت، تقول أنه
بعض الناس يعني عادة عامة الناس يأنسون ببعض الأعمال التي تنبئهم بأن ظهور الإمام قريب ويتعلقون بذلك، لكن ينبغي أن يكون محسوم لدى أتباع أهل البيت. من الأمور المحسومة في مدرسة أهل البيت أننا قوم لا نوقت، لا يقال أن الإمام سيظهر هذا العام أو العام القادم أو بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة أو 50 سنة ولا حتى بعد 1000 سنة. لا نوقت، لا نقول أنه سيظهر بعد كذا، قد يظهر قريبا قد يظهر بعيدا، المهم أن نوطن أنفسنا على طاعته والتزام أمره، ظهر قريبا أو ظهر بعيدا لا نوقت، لا نقول ظهوره قريب ولا نقول ظهوره بعيد، قد يكون ظهوره أقرب مما نتوقع وقد يكون ظهوره أبعد مما نتوقع. الله العالم.
جيد جدا.
أقول يعني ينبغي أن تشيع ثقافة عدم التوقيت، نحن قوم لا نوقت.
جيد جدا. هناك أسئلة أيضا وردتنا عبر الرقم المخصص للواتساب، وإن شاء الله الأخوة يتواصلون مع هذا الرقم خلال الأسبوع، تستطيعون أن ترسلوا أسئلتكم المهدوية عبر الرقم الموجود في الشاشة عبر الرسائل النصية، هذا للواتساب مخصص. سمحت السيد السلام عليكم، قال أبو عبد الله عليه السلام للقائم غيبتان أحدهما قصيرة والأخرى طويلة، الرواية أعتقد واضحة لديكم. السؤال المصداق هذا الحديث، هل يتعارض مع الحديث سيأتي شيعة من يدعي المشاهدة لا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر؟
يعني موضوع المشاهدة موضوع حساس جدا ودقيق جدا، لا أستطيع الإجابة عنه بسؤال وجواب.
نعم.
لنضع في مخطط البرنامج أن نخصص حلقة في باب عندما نصل إلى الغيبة الكبرى نظر يعني نتحدث أو نتناول خصائص الغيبة الكبرى، منها المشاهدة، هل يمكن مشاهدة الإمام في الغيبة الكبرى أو لا، فلنؤجل الأمر إلى بحث يعني كامل حتى لا نقتضب ونولي سوء فهم.
السلام عليكم، أبو خضر من بغداد، سؤالي للسيد، هل توجد روايات صحيحة عند الطرفين بإسلام أم الإمام المهدي؟
طبعا لا شك أن الإمام المهدي لا يستطيع أن يتزوج، الإمام العسكري عفوا لا يمكن أن يتزوج امرأة غير مسلمة، لا شك أنها أسلمت، يعني هذا بديهيا بالزواج، يعني لا نحتاج دليل، مجرد أن الإمام تزوجها فهو دليل على أنها أسلمت، لا يحتاج أكثر من هذا. المسلم إذا تولد، لذا يقال أن من أدلة إسلام أبو طالب أنه لو لم يكن مسلما لفصل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجته.
نعم.
ولكنه لم يفصل، مجرد اقتران المسلم كالمعصوم، طبعا الإمام العسكري معصوم، بامرأة هو كافي للدلالة على إسلامها.
سمحت السيد محمد حسين العميدي، أشكرك جزيل الشكر على ما تفضلت به، معلومات قيمة في برنامج الحقيقة، لك جزيل الشكر.
نسأل الله أن نتم ما بدأنا والحمد لله رب العالمين.
من مشاهدينا الأكارم وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نرجو من جميع المشاهدين الأكارم التواصل مع صفحة قناة الدعاء الفضائية على الفيسبوك، وهناك بث مباشر أيضا لبرنامج الحقيقة على هذه الصفحة، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة أحبتنا مشاهدينا الأكارم على اليوتيوب، أيضا تدخلوا قناة الدعاء الفضائية تبحثون برنامج الحقيقة، جميع الحلقات مع هذه الحلقة إن شاء الله موجودة على اليوتيوب، الأرقام مخصصة للاتصال وهناك رقم خاص للواتساب. خلال الأسبوع أحبتنا مشاهدينا الأكارم يمكنكم التواصل مع البرنامج. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.